هذا أيها الإخوة في الله هو الشريط المتمم 50 من شرح رياض الصالحين.
استحيا منه، لكن في باب الحق لا تستحي. جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. هذا السؤال ربما يخجل منه الرجل أن يسأل، ولا سيما في مجلس، لكن أم سليم لم يمنعها الحياء من أن تعرف دينها وتتفقه فيه. وعلى هذا فالحياء الذي يمنع من السؤال عما يجب السؤال عنه حياء مذموم، ولا ينبغي أن نسميه حياء، بل نقول إن هذا خور وجبن، وهو من الشيطان. فدينك اسأل عنه، لا تستحي. أما الأشياء التي لا تتعلق في الأمور الواجبة فالحياء خير من عدم الحياء. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومما يجانب الحياء ما يفعله بعض الناس الآن في الأسواق من الكلام البذيء السيء أو الأفعال السيئة أو ما أشبه ذلك. فلذلك يجب على الإنسان أن يكون حيياً إلا في أمر يجب عليه معرفته فلا يستحي من الحق. والله موفق.
رحمه الله تعالى. باب حفظ السر. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأما الأحاديث، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب حفظ السر. السر هو الذي يقع خفية بينك وبين صاحبك، ولا يحل لك أن تفضي هذا السر أو أن تبينه لأحد، سواء قال لك لا تبينه لأحد أو علم بالقرينة الفعلية أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد، أو علم بالقرينة الحالية أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد. مثال الأول اللفظ، أن يحدثك بحديث ثم يقول لا تخبر أحدا، هو معك أمانة لا تعلم. ومثال الثاني أن يحدثك وهو في حال تحديثه إياك يلتفت يخشى أن أحدا يسمع، لأن معنى التفاته أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد. ومثال الثالث القرينة الحالية، أن يكون هذا الذي أخبرك به أو حدثك به من الأمور التي يستحيا من ذكرها أو يخشى من ذكرها أو ما أشبه ذلك، فلا يحل لك أن تبين وتبدي هذا السر. ثم استدل المؤلف رحمه الله لذلك بقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يعني إذا عاهدتم على شيء بلسان الحال أو بلسان المقال فإنه يجب عليكم أن توفوا بالعهد. ومن العهود الشروط التي تقع بين الناس في البيع والشراء والإجارة والاستئجار والرهن وغير ذلك، فإن هذه الشروط من العهد. وكذلك ما يجري بين المسلمين والكفار من العهد فإنه يجب على المسلمين أن يوفوا به. والمعاهدون من الكفار بيّن الله في سورة التوبة أنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يزالون يوفون بالعهد، فهؤلاء يجب أن نوفي بعهدهم، وقسم ثالث نقضوا العهد، فهؤلاء لا عهد بيننا وبينهم لأنهم نقضوا العهد. قال الله تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. وقسم ثالث لم ينقضوا العهد ولم يتبين لنا أنهم سيستمرون في الوفاء به، بل نخاف منهم أن يخونوا وينقضوا العهد، فهؤلاء قال الله فيهم: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني قل لهم إنه لا عهد بيننا وبينهم حتى يكون الأمر صريحا. فالمهم أن جميع ما يشترط بين الناس فإنه من العهود، ومن ذلك التزام الموظفين بأداء عملهم، فإن الموظف قد التزم بالشروط التي تشترطها الحكومة على الموظفين من الحضور في أول الدوام وعدم الخروج إلا بعد انتهاء الدوام والنصف في العمل وما أشبه ذلك مما هو معروف في ديوان الخدمة، فالواجب الوفاء بهذه العهود، وإلا فاترك الوظيفة وكن حراً فيما تعمل، لأن الوظيفة لم يلزموك بها لكن أنت الذي أتيت وتوظفت، فيجب أن تلتزم بما تقتضيه شروط هذه الوظيفة من كل شيء، وإلا فدعها وكن حراً فيما تريد ولا أحد يحاسب إلا الله عز وجل. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة. أشر هذه لغة قليلة، لأن اللغة الكثيرة حذف الهمزة، فخير وشر الأكثر فيهما في اللغة حذف الهمزة، لا يقال أخير ولا أشر إلا قليلا، وإنما يقال خير وشر. قال الله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقال تعالى: فستعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، فحذف الهمزة في خير وشر، لكن يأتي ذكرها أحيانا بناء على الأصل. فهنا إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه، يعني بذلك الزوجة، فيصبح ينشر سرها أو هي أيضا تصبح تنشر سرها، فيقول: فعلت في امرأة البارحة كذا، فعلت كذا وفعلت كذا، والعياذ بالله. فالذي لا الغائب كأنه يشاهد، كأنه بينهم في الفراش والعياذ بالله، يخبره بالشيء السر الذي لا تحب الزوجة أن يطلع عليه أحد، أو الزوجة كذلك تخبر النساء بأن زوجها يفعل بها كذا وكذا، فكل هذا حرام ولا يحل، وهو من شر الناس منزلة يوم القيامة عند الله عز وجل. فالواجب أن الأمور السرية في البيوت وفي الفرش وفي غيرها الواجب أن تحفظ وأن لا يطلع عليها أحد أبدا، فإن من حفظ سر أخيه حفظ الله سره، الجزاء من جنس العمل، والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب حفظ السر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا فبعثني في حاجته فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال النووي رحمه الله في باب حفظ السر من كتاب رياض الصالحين فيما نقله عن ثابت البناني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر به وهو يلعب مع الصبيان فسلم عليهم، يعني سلم على الصبيان وهم يلعبون، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس خلقاً، فكان يمر بالصبيان فيسلم عليه. ثم دعا أنس بن مالك رضي الله عنه، دعاه وأرسله في حاجة، فأبطأ على أمه، أمه أم سليم امرأة أبي طلحة، أبطأ عليها، فلما جاء إليها سألت ما الذي أبطأ بك؟ قال بعثني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حاجة، يعني أرسلني بها. قالت ما حاجته؟ قال ما كنت لأخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت لا تخبرن أحدا بسر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أنس لثابت وكان ممن يلازمه لو كنت مخبراً أحداً بذلك لا أخبرتك به، أي بالحاجة التي أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها. ففي هذا الحديث فوائد: أولاً حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتواضعه الجم، وأنه على شرفه ومكانته وجاهه عند الله وعند خلقه يتواضع حتى يسلم على الصبيان وهم يلعبون في السوق. ومن منا يفعل ذلك إلا من شاء الله؟ ثانياً من فوائد هذا الحديث أنه يسن للإنسان أن يسلم على من مر به ولو كان من الصبيان، لأن السلام دعاء، تدعو لأخيك السلام عليك ورده دعاء لك، تقول عليك السلام. ولأنك إذا سلمت على الصبيان عودتهم التربية الحسنة حتى ينشأوا عليها ويعيشوا عليها، ويكون لك أجر في كل ما اقتدوا بك فيه. كل شيء يقتدي بك الإنسان من أمور الخير لك فيه أجر. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً جواز إرسال الصبي بالحاجة، لكن بشرط أن يكون مأموناً فيها. أما إذا كان غير مأمون، لأن يكون الصبي كثير اللعب ولا يهتم بالحوائج، فلا تعتمد عليه. ومنها ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أن الصبي إذا جاءك بحاجة وقال هذه من أبي هذه من أمي وما أشبه ذلك، فلك أن تقبلها، وإن كان هو بنفسه لا يملك أن يتبرع من ماله بشيء، لكن إذا جاءك على أنه مرسول وقال هذا من أبي، جاءك مثل بتمر، جاءك ببطيخ، جاءك بثوب، بأي شيء، إذا جاءك فاقبله ولا تقول هذا صبي، ربما سرقها، ربما كذا، أخذا بالظاهر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مراعاة الوالدة والأهل، وأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجة وخاف أن يبطئ عليهم أن يخبرهم إذا لم تفت الحاجة بذلك، يعني أنك إذا خرجت من أهلك فينبغي أن تقول خرجت للجهة الفلانية حتى يطمئنوا ولا تنشغل خواطرهم. والإنسان لا يدري، ربما يذهب إلى الجهة الفلانية ويصاب بحادث أو مرض أو غيره، فإذا لم يكن معلوماً بقي أمره مشكلاً عند أهله. فينبغي إذا أردت أن تذهب إلى شيء غير معتاد، أما الشيء المعتاد مثل الخروج للمسجد وما أشبه فلا بأس، لكن إذا أردت أن تخرج إلى شيء غير معتاد، مثل افرض تذهب إلى بلد قريب من بلادك، قل إني اليوم أذهب إلى المكان الفلاني، أو تبي تظهر في نزهة قل أظهر اليوم في نزهة، أخبرهم حتى يطمئنوا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يبدي سر شخص حتى لأمه وأبيه. فلو أن إنسان أرسلك في حاجة ثم قال لك أبوك ما الذي أرسلك به، لا تخبر، ولو كان أباك، أو قالت أمك ما الذي أرسلك به، لا تخبرها ولو كانت أمك، لأن هذا من أسرار الناس ولا يجوز إبداؤها لأحد. ومنها حسن تربية أم سليم لابنها، حيث قالت لا تخبرن أحدا بسر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما قالت له ذلك مع أنه لم يخبرها ولن يخبر غيرها، تأييدا له وتثبيتا له وإقامة للعذر له، لأنه أبى أن يخبرها لأنه سر رسول الله، فقالت لا تخبرن بها، كأنها تقول أنا أوافقك على هذا فاستمسك به. ومنها إظهار محبة أنس لثابت البناني رحمه الله، لأنه ملازم له، ولهذا تجده يروي عنه كثيرا، قال له لو كنت مخبرا بأحدا بذلك لأخبرتك. وهذا يدل على المحبة بين أنس وبين تلميذه ثابت. وهكذا أيضا ينبغي أن تكون المودة بين التلاميذ ومعلمه متبادلة، لأنه إذا لم يكن بين التلميذ والمعلم مودة فإن التلميذ لا يقبل كل ما قاله معلمه، وكذلك المعلم لا ينساب لتعليم تلميذه ولا يهتم به كثيرا، فإذا صارت المودة بينهما متبادلة حصل في هذا خير كثير، والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. العهد ما يعاهد الإنسان به غيره، وهو نوعان: عهد مع الله وعهد مع عباد الله. فأما العهد مع الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فقد أخذ الله العهد على عباده جميعا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لأنه ربهم وخالقهم. وأما العهد مع عباد الله فالعهود التي تقع بين الناس، بين الإنسان وبين أخيه المسلم، بين المسلمين وبين الكفار، وغير ذلك من العهود المعروفة. فقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعهد، فقال عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يعني إن الوفاء بالعهد مسؤول عنه الإنسان يوم القيامة، يسأل عن عهده هل وفى به أو لا. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، يعني ولا تخلفوا العهد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والإنسان إذا عاهد ولم يفي فقد قال ما لا يفعل، يعني مثل لو قلت لشخص عاهدتك ألا أخبر بالسر الذي بيني وبينك، أو عاهدتك ألا أخبر بما صنعت في كذا وكذا، ثم نقضت وأخبرت، فهذا من القول بما لا يفعل، لما تقولون ما لا تفعلون. وقول كبر مقتا عند الله يعني كبر بغضا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فإن الله يحب يبغض هذا الشيء ويحب الموفين بالعهد إذا عهد. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على ما في الباب من الأحاديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وسلم قال: آية المنافق ثلاث، آيته يعني علامته ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. يعني هذه من علامات المنافقين، إذا رأيت الرجل يكذب إذا حدث، ويخلف إذا وعد، ويخون إذا أؤتمن، فهذه من علامات المنافقين. لأن أصل المنافق مبني على التورية والستر، يستر الخبث ويظهر الطيب، يستر الكفر ويظهر الإيمان. والكاذب كذلك يخبر بخلاف الواقع، والواعد الذي يعد ويخلف كذلك، وكذلك الذي يؤتمن إذا خان، وكذلك الذي يخون إذا أؤتمن. فهذه علامات النفاق والعياذ بالله. وفي هذا التحذير من الكذب، وأنه من علامات المنافقين. فلا يجوز للإنسان أن يكذب، لكن إذا اضطر إلى التورية وهي التأويل فلا بأس، مثل أن يسأله أحد عن أمر لا يحب أن يطلع عليه غيره فيحدث بشيء خلاف الواقع لكن يتأول، فهذا لا بأس به. وأما إخلاف الوعد فحرام، يجب الوفاء بالوعد، سواء وعدته مالاً أو وعدته إعانة تعينه في شيء أو أي أمر من الأمور، إذا وعدت يجب عليك أن توفي بالوعد. وفي هذا ينبغي للإنسان أن يحدد في المواعيد ويضبطها، مثل إذا قال وعدك المكان الفلاني فليحدد في الساعة الفلانية، من أجل إذا تأخر الموعود وانصرف الواعد يكون له عذر حتى لا يستينه كثيرا. وقد اشتهر عند بعض السفهاء أنهم يقولون أنا أواعدك ولا أخلفك وعد إنجليزي، يظنون أن الذين يفون بالوعد هم الإنجليز، ولكن الوعد الذي يوفى به هو وعد المؤمن. ولهذا ينبغي لك أن تقول إذا وعدت أحد وأردت أن تؤكد تقول إنه وعد مؤمن حتى لا يخلفه، لأنه لا يخلف الوعد إلا المنافق. وإذا أتمن خان، يعني إذا ائتمنه الناس على أموالهم أو على أسرارهم أو على أولادهم أو على أي شيء من الأشياء، فإنه يخون والعياذ بالله، فهذه أيضا من علامة النفاق. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ففيه أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فالمراد به أن هذه الأربع لا تجتمع إلا في المنافق الخالص، وإن كان المؤمن قد يحصل له واحدة منها لكنه لا يكون منافقا خالصا، بل يكون فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجي مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجي مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها. متفق عليه.
قال المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد فيما نقله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه واحدة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أتمن خان وإذا حدث كذب، وسبق الكلام على هاتين الجملتين. قال وإذا عاهد غدر، وهو قريب من قوله فيما سبق إذا وعد أخلف. إذا عاهد أحدا غدر به ولم يفي بالعهد الذي عاهده عليه. والرابعة إذا خاصم فجر. الخصومة المخاصمة عند القاضي ونحوه، فإذا خاصم فجر. والفجور في الخصومة على نوعين، أحدهما أن يدعي ما ليس له، والثاني أن ينكر ما يجب عليه. مثال الأول، ادعى شخص على آخر فقال عند القاضي أنا أطلب هذا الرجل 1000 ريال وهو كاذب، وحلف على هذه الدعوة وأتى بشاهد زور فحكم له القاضي، هذا خاصم ففجر لأنه ادعى ما ليس له وحلف عليه. ومثال الثاني أن يكون عند شخص 1000 ريال فيأتيه صاحب الحق يقول أوفني حق، فيقول ليس عندي لك شيء، فإذا اختصم إلى القاضي ولم يكن للمدعي بينة حلف هذا المنكر الكاذب في إنكاره أنه ليس في ذمته له شيء، فيحكم القاضي ببراءته، فهذه خصومة فجور والعياذ بالله. وقد ثبت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من حلف على يمين فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، نعوذ بالله. هذه الخصال الأربع إذا اجتمعت في المرء كان منافقا خالصا لأنه استوفى خصال النفاق والعياذ بالله. إذا كان فيه واحدة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وفي هذا الحديث دليل على التحذير البليغ من هذه الصفات الأربع: الخيانة في الأمانة، والكذب في الحديث، والغدر بالعهد، والفجور في الخصومة. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه خصال إيمان وخصال نفاق، لقول كان فيه خصلة من النفاق. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإنسان يكون فيه خصلة نفاق وخصلة إيمان، وخصلة فسوق وخصلة عدالة، وخصلة عداوة وخصلة ولاية. يعني أن الإنسان ليس إما كافرا خالصا وإما مؤمنا خالصا، بل قد يكون فيه خصال من الكفر وهو مؤمن وخصال من الإيمان. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو قد جاء مال البحرين لآتيتك هكذا وهكذا وهكذا. مال البحرين يعني مال الأحساء وما جاورها، كلها تسمى البحرين في ذلك العهد. يقول لو قد جاء لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، يقول في يديه عليه الصلاة والسلام. وهذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجابر بن عبد الله أن يعطيه من مال البحرين هكذا وهكذا. فلما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي مال البحرين، وكان الخليفة أبا بكر الصديق رضي الله عنه بإجماع الصحابة، بايعوه كلهم على أنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء مال البحرين في خلافة أبي بكر، فقال رضي الله عنه من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدة أو دين، عدة يعني وعد، أو دين يعني على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ربما يكون الرسول اشترى من أحد شيئا فلازمه دين أو وعد أحدا شيئا. وفعلا توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند رجل يهودي في المدينة بثلاثين من الشعير اشتراها لأهله عليه الصلاة والسلام. فهو صلى الله عليه وسلم ليس عنده مال، ليس جابر للمال، ولا يبقى عنده المال إلا مقدار ما يفرقه على المسلمين. المهم أن أبا بكر نادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدة أو دين، يعني فليأتني. فجاء جابر رضي الله عنه إلى أبي بكر وقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو قد جاء مال البحرين لا أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فقال: خذ. فأخذ بيديه فعدها فإذا هي 500. فقال: خذ مثليها، لأن يعني الرسول قال هكذا وهكذا وهكذا 3 مرات. فأعطاه أبو بكر رضي الله عنه العدة التي وعده إياها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز تخصيص بعض المسلمين بشيء من بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصص جابرا، ولكن بشرط أن لا يكون ذلك لمجرد الهوى بل للمصلحة العامة أو الخاصة. وفيه دليل على كرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث يحث المال حثيا ولا يعده عدا، لأنه قال بيدي، وهذا يدل على الكرم وأن المال ليس يساوي عنده شيئا صلوات الله وسلامه عليه، بخلاف الذي جمع مالا وعدده، يعدد هل قبل الريالات من حرصه على المال. وفي هذا دليل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، لأنه وعد وتوفي قبل أن يفي بالوعد، لأن المال لم يأتي. وفيه أيضا دليل على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه لمبايعة الصحابة له. وفيه دليل أيضا على قبول دعوى المدعي إذا لم يكن له من يرد دعواه، إذا لم يكن منازع، وكان هذا المدعي ثقة. أما إذا كان له منازع فإن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وفي هذه القصة لا منازع لجابر رضي الله عنه، لأن أبا بكر هو المسؤول عن بيت المال، وقد عرض على الناس من كان له عدة أو دين فليأتني. فجاء جابر ولم يقل له أبو بكر: أين البينة على أن الرسول وعدك؟ ما طلب منه البينة، لأنه واثق به ولا منازع له. وفيه دليل أيضا على اعتبار الشيء بنظيره، وأن الإنسان إذا وزن شيئا في إناء وكان وزنه مثلا 100 كيلو، فله أن يملأ هذا الإناء مرة ثانية ويعتبره 100 كيلو إذا تساوى الموزون في الخفة والثقل. لأن أبا بكر رضي الله عنه لما عد الحثية الأولى اعتبر الحثية الثانية والثالثة بمثلها في العدد. فإذا فرضنا أن شخصا وجب عليه 500 صاع مثلا، ثم كال في إناء 10 صواع وأراد أن يعتبر الباقي بهذا الإناء، فإن ذلك لا بأس به، لأن إذا تساوى الشيء فإنه لا بأس أن يعتبر هذا الاعتبار لفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى فما رأوها حق رعايتها. وأما الأحاديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب المحافظة على ما اعتاده من الخير، يعني أن الإنسان إذا اعتاد فعل الخير فينبغي أن يداوم عليه. فمثلاً إذا اعتاد أن لا يدع الرواتب، يعني الصلوات النوافل التي تتبع الصلوات الخمس، فليحافظ على ذلك. إذا كان يقوم الليل فليحافظ على ذلك. إذا كان يصلي ركعتين من الضحى فليحافظ على ذلك. كل شيء من الخير إذا اعتاده فإنه ينبغي أن يحافظ عليه. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عمله ديمة، يعني يداوم عليه، إذا عمل عملا أثبته ولم يغير. وذلك لأن الإنسان إذا اعتاد الخير وعمل به ثم تركه فإن هذا يؤدي إلى الرغبة عن الخير، لأن الرجوع بعد الإقدام شر من عدم الإقدام. يعني لو أنك لم تفعل الخير لكان أهون مما إذا فعلته ثم تركته، وهذا شيء مشاهد مجرد. وذكر المؤلف رحمه الله عدة آيات من القرآن كلها تدل على أن الإنسان ينبغي أن يحافظ على ما اعتاده من الخير. فمن ذلك قوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يعني لا تكونوا كالمرأة الغازلة التي تغزل الصوف ثم إذا غزلته وأتقنته نقضته أنكاثا ومزقته، بل أديموا على ما عملتم عليه. ومن ذلك قوله تعالى ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، أي أنهم كانوا يعملون العمل الصالح لكن طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وتركوا العمل فلا تكونوا مثلهم. وأما الأحاديث فذكر منها رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. كلمة فلان يكنى بها عن الإنسان البشر الرجل، والمرأة يقال فلانة، وهذه الكلمة فلان يحتمل أنها من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الرسول لم يذكر اسمه لعبد الله بن عمرو سترا عليه، لأن المقصود القضية دون صاحبها. ويحتمل أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عينه لكن أبهمه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وأيا كان فالمهم العمل والقضية، رجل كان يقوم من الليل ثم ترك قيام الليل فلم يثبت ولم يداوم عليه، مع أن قيام الليل في الأصل سنة، لو لم يفعل الإنسان لم يلم عليه، يعني لو لم يقم من الليل ما لامه أحد ولا قال له لماذا لم تقم من الليل لأنه سنة، لكن كونه يقوم ثم يرجع ويترك هذا هو الذي يلام عليه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. ومن ذلك وهو أهم وأعظم أن يبدأ الإنسان بطلب العلم الشرعي ثم إذا فتح الله عليه بما فتح تركه، فإن هذا كفر نعمة أنعم الله بها عليك. فإذا بدأت بطلب العلم فاستمر، إلا أن يشغلك عنه شيء على وجه الضرورة، وإلا فداو، لأن طلب العلم فرض كفاية. كل من طلب العلم فإن الله يثيبه على طلبه ثواب الفرض، وثواب الفرض أعظم من ثواب النافلة، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فطلب العلم فرض كفاية، إذا قام به الإنسان قام بفرض عن عموم الأمة. وقد يكون فرض عين فيما إذا احتاج الإنسان إليه في نفسه، كمن أراد أن يصلي فلا بد أن يتعلم أحكام الصلاة، ومن كان عنده مال لا بد أن يتعلم أحكام الزكاة، والبائع والمشتري لا بد أن يتعلم أحكام البيع والشراء، ومن أراد أن يحج لا بد أن يتعلم أحكام الحج، هذا فرض عين. أما بقية العلوم فهي فرض كفاية. فإذا شرع الإنسان في طلب العلم فلا يرجع، يستمر، إلا أن يصده عن ذلك أمر ضروري فهذا شيء آخر. ولهذا كان المنافقون هم الذين إذا بدأوا بالعمل تركوه. في غزوة أحد منهم الثلث تقريبا من المنافقين، ولما كانوا في أثناء الطريق بين المدينة وأحد رجع المنافقون، لأنهم لم يخرجوا لله، رجعوا وقالوا: لولا أنهم قتالا لاتبعناكم. قال الله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فالحاصل أنه ينبغي للمسلم إذا من الله عليه بعمل مما يتعبد به لله من عبادات خاصة كالصلاة أو عبادات متعدية للغير كطلب العلم، ألا يتقاعس وألا يتأخر، ليستمر، فإن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن إرشاده: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. والله الموفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأما الأحاديث، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب استحباب طلاقة الوجه، يعني عند اللقاء. إذا لاقى الإنسان أخاه فإنه ينبغي له أن يلاقيه بالبشر وطلاقة الوجه وحسن المنطق، لأن هذا من خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يعد هذا تنزلاً من الإنسان، ولكنه رفعة للإنسان وأجر له عند الله عز وجل، واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم البشر كثير التبسم صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان ينبغي له أن يلقى أخاه بوجه طلق وبكلمة طيبة، لينال بذلك الأجر والمحبة والإلفة والبعد عن التكبر والترفع على عباد الله. ثم ذكر المؤلف آيات منها قوله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. اخف جناحك يعني تنازل وتواضع للمؤمنين، لأن المؤمن أهل لأن يتواضع له. أما الكفار فقد قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. لكن الذي يتلقى بالبشر وطلاقة الوجه هو المؤمن. أما الكافر فإن كان يرجى إسلامه إذا عاملناه بطلاقة الوجه والبشر فإننا نعامله بذلك رجاء إسلامه وانتفاعه بهذا اللقاء. وأما إذا كان هذا التواضع وطلاقة الوجه لا يزيده إلا تعاليا على المسلم وترفعا عليه فإنه لا يقابل بذلك. ثم إن طلاقة الوجه توجب سرور صاحبه، لأنه يفرق بين شخص يلقاك بوجه معبس وشخص يلقاك بوجه منطلق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فهذا من المعروف لأنه يدخل السرور على أخيه ويشرح صدره. ثم إذا قارن ذلك الكلمة الطيبة صار بذلك مصلحتان: طلاقة الوجه والكلمة الطيبة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمر، يعني اجعلوا بينكم وبين النار وقاية ولو بشق تمرة بالصدقة، يعني لو أن تتصدقوا بنصف تمرة فإن ذلك يقيكم من النار إذا قبلها الله عز وجل. فإن لم يجد فبكلمة طيبة، كلمة طيبة مثل أن تقول له: كيف أنت؟ كيف حالك؟ كيف إخوانك؟ كيف أهلك؟ وما أشبه ذلك، لأن هذه من الكلمات الطيبة التي تدخل السرور على صاحبه. فكل كلمة طيبة فهي صدقة لك عند الله وأجر وثواب، وتعد في من أخلاقهم حسنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، وقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والله موفق. نعم. لأن الكافر إذا مات على الكفر فإنه يجوز أن يلعن، إلا أن يكون له أقارب من المسلمين ويحزنهم ذلك فلا تفعل. وأما إذا كان حيا فإنه لا يجوز لعنه حتى لو من أكفر الناس، يعني لا يجوز أن تلعن مثلا رؤساء الكفر الآن، لأنه يمكن أن يهديه الله ويكون من خيار عباد الله. ولكن لك أن تلعن الكافرين عموما، لعنة الله على الكافرين، على الظالمين، على الكاذبين وما أشبه ذلك. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود.
قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب استحباب إيضاح الكلام وتكراره حتى يفهم عنه. يعني ينبغي للإنسان إذا تكلم وخاطب الناس أن يكلمهم بكلام بين، لا يستعجل في إلقاء الكلمات ولا يدغم شيئا، بل يكون كلامه فصلا بينا واضحا حتى يفهم المخاطب بدون مشقة وبدون كلفة. بعض الناس تجده يسرع في الكلام ويغمغم في الكلام حتى إن الإنسان يحتاج إلى أن يقول ماذا تقول وش تقول علمني وما أشبه ذلك. هذا خلاف السنة. السنة أن يكون الكلام بينا واضحا يفهمه المخاطب. وليس من الواجب أن يكون باللغة الفصحى، بل ولا من المستحب إذا كان الناس ينتقدون ذلك ويرونه من باب التنطع. إنما خاطب الناس بلسانه، ولكن ليكن كلامه بينا واضحا، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. فقوله حتى تفهم عنه يدل على أنها إذا فهمت بدون تكرار فإنه لا يكررها، وهذا هو الواقع. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نسمع عنه أحاديث كثيرة يقولها في خطبه وفي مجتمعاته ولا يكرر ذلك. لكن إذا لم يفهم الإنسان بأن كان لا يعرف المعنى جيدا فتكرر عليه حتى يفهم، أو كان سمعه ثقيلا لا يسمع، أو كان هناك ضجة حولكم لا يسمع، فهنا يستحب أن تكرر حتى يفهم عنه. وكان إذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاثة، يعني معناه أنه لا يكرر أكثر من ثلاث، يسلم مرة فإذا لم يجب سلم الثانية، فإذا لم يجب سلم الثالثة، فإذا لم يجب ترك. وكذلك في الاستئذان كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستأذن ثلاثة، يعني إذا جاء الإنسان يستأذن على بيته يدق عليه الباب ثلاث مرات، إذا لم يجب انصرف. فهذا من سنة عليه الصلاة والسلام أن يكرر الأمور ثلاثا ثم ينتهي. وهل مثل ذلك الزهم إذا رن جرس التلفون ثلاث مرات أغلقته؟ يحتمل أن يكون من هذا الباب، وأنك إذا زهمت على إنسان ودق الجرس ثلاث مرات وأن تسمعه ولم يجب فأنت في حل إذا أقفلت التلفون. ويحتمل أن يقال إن التلفون أبقه حتى تيأس من أهل البيت، لأنهم ربما لا يكونون حول التلفون عند زهمه، ربما يكون في طرف المكان ويحتاج إلى خطوات، والتلفون يسرع في تكرار الصوت. فلهذا ربما يقال إنه يقيد بالثلاث، وربما يقال إنه يقيد بحيث تيأس من الإجابة، وأن هذا إذا رن ورن مرات متعددة ولم يجب فقد أيست وتغلق التلفون. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كلامه فصلا، يعني مفصلا، لا يدخل الحروف بعضها على بعض ولا الكلمات بعضها على بعض، حتى لو شاء العاد أن يحصيه لأحصاء من شدة تأنيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الكلام. وهكذا ينبغي للإنسان أن لا يكون كلامه متداخلا بحيث يخفى على السامع، لأن المقصود من الكلام هو أفهام المخاطب، وكلما كان أقرب إلى الإفهام كان أولى وأحسن. ثم إنه ينبغي للإنسان إذا استعمل هذه الطريقة، يعني إذا جعل كلامه فصلا بينا واضحا وكرره ثلاث مرات لمن لم يفهم، ينبغي أن يستشعر في هذا أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يحصل له بذلك الأجر وإفهام أخيه المسلم. وهكذا جميع السنن، اجعل على بالك أنك فيها متبع لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يتحقق لك الاتباع. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام. واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه.
قال المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين: باب إصراء الإنسان إلى جليسه إذا لم يكن يتكلم بشيء محرم، واستنصات العالم والمعلم الناس يعني ليستمعوا إلى كلامه. وقد سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا، والمراد إذا لم يسمع المسلم عليه فإنه يسلم أول مرة، فإذا لم يجب سلم الثانية، فإذا لم يجب سلم الثالثة، ثم ترك. أما إذا رد المسلم عليه من أول مرة فإنه لا يعيد السلام مرة ثانية. أما هذا الباب ففيه أنه ينبغي للإنسان أن يكون حسن الإصغاء إلى كلام جليسه إذا لم يكن يتكلم بمحرم. حسن الإصغاء أو حسن الإصغاء يكون بالقول وبالفعل. أما بالقول فألا يتكلم إذا كان جليسه يتكلم فيحصل بذلك التشويش، وأن يكون كل واحد يتكلم مع جليسه. والذي ينبغي في المجالس أن يكون كلاماً واحداً حتى ينتفع الناس جميعاً بما يتكلم به بعضهم. وأما الإصغاء بالفعل فينبغي إذا كان الإنسان يحدثك أن تقبل إليه بوجهك وأن لا تلتفت يميناً وشمالاً، لأنك إذا التفت يميناً وشمالاً وهو يحدثك نسبك إلى الكبرياء. وقد قال الله تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. فينبغي أن تصغي إليه وأن تقابله بوجهه حتى يعرف أنك قد أحسست به وأنك قد اهتممت بكلامه، إلا إذا كان يتكلم بشيء محرم كغيبة أو كلام لغو أو ما أشبه ذلك من الأشياء المحرمة، فإنك لا تصغي إليه، لا تصغي إليه بل انهه عن ذلك الشيء. فإن استمر يتكلم بالكلام المحرم ولم يصغي إلى قولك وإلى نصحك فالواجب عليك أن تقوم من مكانه وأن تفارقه، لأن الله يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. ثم ذكر المؤلف حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، يعني سكتهم حتى يستمعوا لما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يضرب هنا بالرفع، ولا يجوز جزمها على أنها جواب النهي، بل هي بالرفع لأنها حال، يعني لا ترجعوا بعدي كفارا حال كونكم يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي هذا دليل على أن قتال المؤمنين بعضهم بعضا كفر. وقد أيد هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لكنه كفر لا يخرج من الملة. والدليل على هذا أنه لا يخرج من الملة قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوي. والله موفق.
لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله
اللهم لا مانع لما أعطيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الوعظ والاقتصاد فيه. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأما الأحاديث عن أبي وائل شقيق عن أبي وائل شقيق بن سلمة رضي الله عنه قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب الوعظ والاقتصاد فيه. الوعظ هو ذكر الأحكام الشرعية مقرونة بالترغيب أو الترهيب، يعني أن تقول الإنسان مثلا: إنه يجب عليك كذا وكذا، فاتق الله وقم بما أوجب الله عليك وما أشبه ذلك. وأعظم واعظ ما يمكن تخفوا، أعظم واعظ هو كتاب الله عز وجل، فإن الله يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فأعظم ما يوعظ به كتاب الله عز وجل، لأنه جامع بين الترغيب والترهيب وذكر الجنة والنار والمتقين والمهملين، فهو أعظم كتاب يوعظ به. ولكن إنما يكون كذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، كما قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما من قست قلوبهم والعياذ بالله، فقد قال الله تعالى: وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وهكذا المؤمن كلما قرأ آية من كتاب الله ازداد إيمانا بالله، واستبشر بما جعل الله في قلبه من النور من هذا الكتاب العظيم. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، نعوذ بالله من ذلك. فينبغي للإنسان أن يعظ الناس بالقرآن، بالسنة، بكلام الأئمة، بكل ما يلين القلوب ويوجهها إلى الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه ينبغي الاقتصاد في الموعظة، يعني أن لا تكثر على الناس فتملهم وتكره إليهم القرآن والسنة وكلام أهل العلم، لأن النفوس إذا ملت كلت وتعبت وسئمت وكرهت الحق وإن كان حقا. ولهذا كان أحكم الواعظين من الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتخول الناس في الموعظة ما يكثر عليهم لئلا يملوا ويسأموا ويكرهوا ما يقال من الحق. ثم صدر المؤلف هذا الباب بقوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك، يعني إلى دين الله، لأن سبيل الله هو دين الله، حيث إنه يوصل إلى الله تعالى، فإن من سلك هذا الدين أوصله إلى الله سبحانه وتعالى. ولأن هذا الدين هو وضعه الله عز وجل وشرعه لعباده، فلهذا أضيف إليه فقيل سبيل الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، بثلاثة أمور. أولاً الحكمة، وذلك بأن تنزل الأمور منازلها في الوقت المناسب والكلام المناسب والقول المناسب، لأن بعض الأماكن لا ينبغي فيها الموعظة، وبعض الأزمنة لا ينبغي فيها الموعظة، وكذلك بعض الأشخاص لا ينبغي أن تعظه في حال من الأحوال، بل تنتظر حتى يكون متهيئاً لقبول الموعظة. ولهذا قال بالحكمة، قال العلماء والحكمة وضع الأشياء في مواضعها. الثاني الموعظة الحسنة، يعني اجعل دعوتك مقرونة بموعظة حسنة، موعظة تلين القلب، ترققه، توجهه إلى الله، تكون حسنة. إن كان الترغيب فيها أولى فبالترغيب، إن كان الترهيب والتخويف فيها أولى فبالتخويف والترهيب. كذلك حسنة من حيث الأسلوب والصياغة، تكون حسنة مقبولة. كذلك حسنة من حيث الإقناع، بحيث تأتي بموعظة يكون فيها أدلة مقنعة، أدلة شرعية وأدلة عقلية تسند الشرعية، لأن بعض الناس يقنع بالأدلة الشرعية كالمؤمنين الخلص، فإن الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ومن الناس من لا يكتفي بالأدلة الشرعية، يحتاج أن تسند الأدلة الشرعية عنده بأدلة عقلية. ولهذا يستدل الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة بالأدلة العقلية على ما أوحاه إلى نبيه من الأدلة الشرعية. انظر مثلا إلى البعث بعد الموت، البعث بعد الموت أنكره الكفار وقالوا من يحيي العظام وهي رميم، كيف يموت الإنسان تأكل الأرض عظامه ولحمه وجلده، كيف يبعث؟ فأجاب الله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، من الذي خلق هذه العظام أول مرة؟ هو الله. وإعادة الخلق أهون من ابتدائه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى. هذه أدلة عقلية، الاستدلال بالمبدأ على المعاد. وكذلك يستدل الله عز وجل على إمكان البعث بإحياء الأرض بعد موتها، فإن الله تعالى ينزل المطر على أرض هامدة قاحلة ليس فيها خضراء فتصبح الأرض مخضرة بهذا المطر. من الذي أحيا هذا النبات إلا الله؟ فالذي أحيا هذا النبات بعد يبسه وموته قادر على إحياء الموتى، ولا بد من حياة أخرى، لأنه ليس من الحكمة أن الله ينشئ هذا الخلق ويمدهم بالنعم والرزق وينزل عليهم الكتب ويرسل إليهم الرسل ويشرع الجهاد لأعداء الله ثم تكون المسألة بس دنيا تروح، ما يمكن هذا، هذا خلاف الحكمة. بل لابد من دنيا، لابد من حياة أخرى هي الحياة الحقيقية، كما قال تعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. نسل الدنيا كلها لأن منها شيء راح. الحياة الحقيقية حياة الآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني إذا وعظت موعظة حسنة وصار الإنسان يجادل ولم يقبل جادل، لا تنسحب، لكن جادل بالتي هي أحسن من حيث الأسلوب ومن حيث العرض ومن حيث الإقناع. إذا استدل عليك بدليل فحاول إبطال دليله، فإذا كان إبطال دليله يطول فانتقل إلى دليل آخر، لا تأخذ بالجدال معه، انتقل إلى دليل آخر لا يستطيع مجادلتك فيه. انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما حاجه الرجل في الله، ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، يعني وأنت لا تستطيع أن تحيي وتميت، قال أنا أحيي وأميت، يقول المجادل المعاند كيف يحيي ويميت؟ يؤتى بالرجل مستحق للقتل فيقول لا تقتلوه، ويؤتى بالرجل لا يستحق القتل فيقول اقتلوه، هكذا موه للناس. فقال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ولم يجادله على قوله أنا أحيي وأميت، وإلا لو جادله لقال أنت لم تحي ولم تمت، أنت تفعل سبب الموت فيموت وهو القتل، وترفع موجب القتل فلا يقتل، لكنه عدل عن هذا لأنه يكون فيه مجادلة إلى شيء لا يستطيع الخصم أن يتحرك. قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يقدر أو ما يقدر؟ نعم لا يستطيع، ولهذا قال فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فالحاصل أن الله يقول جادلهم بالتي هي أحسن لا تنسحب. وفهم من الآية أن من لا يستطيع المجادلة بالتي هي أحسن فلا يجادل، لأنه قد يأتي إنسان مؤمن حقا ولا عنده إشكال فيما معه من الإيمان، لكن يجادله ألد خصم فيعجز عن مقاومته، ففي هذه الحال لا تجادل، لأنك إن جادلت لم تجادل بالتي هي أحسن، اترك إلى وقت آخر أو إلى أن يأتي أحد أقوى منك بالمجادلة فيجادل، والله أعلم. سبحان الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوعظ والاقتصاد فيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، رواه مسلم. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثك لأمي يا هما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال فلا تأتهم. قلت ومنا رجال يتطيرون. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب الوعظ والاقتصاد فيه وعدم الملل والسآمة على الناس فيما يعظ به. وسبق الكلام على الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب، وهي قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم ذكر المؤلف أحاديث منها حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني صلاة الجمعة. صلاة الجمعة لها خطبة، خطبتان قبلها، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. وهذا وإن كان ظاهراً في خطبة الجمعة فهو عام أيضاً، حتى الخطب العارضة لا ينبغي للإنسان أن يطيل على الناس، كلما قصر كان أحسن لوجهين: الوجه الأول أن لا يمل الناس، والوجه الثاني أن يستوعبوا ما قال، لأن الكلام إذا طال ضيع بعضه بعضاً، فإذا كان قصيراً مهضوماً مستوعباً انتفع الناس به وكذلك لا يلحقهم الملل. وأما طول الصلاة فالمراد أن تكون كصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس الطول الطويلة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على معاذ وأنكر على الرجل الآخر، أنكر على معاذ إطالته في صلاة العشاء، وأنكر على الرجل الآخر إطالته في صلاة الفجر، وقال أيها الناس إن منكم منفرين. فالمراد بطول الصلاة هنا الطول الذي يوافق صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا إذا كان الإنسان إماما. أما إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ولا أحد يمنعه، لأنه هو يعامل نفسه بنفسه. ثم ذكر المؤلف نعم ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة. أطيلوها كما ورد، واقصروا الخطبة، لكن لا بد من خطبة تثير المشاعر ويحصل بها الموعظة والانتفاع. ثم ذكر المؤلف حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه بينما هو مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي إذ عطس رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، لأنك إذا سمعت العاطس يحمد الله بعد عطاسه وجب عليك أن تشمته، أن تقول يرحمك الله، حتى ولو كنت تقرأ أو كنت تطالع أو تراجع. أما في الصلاة فلا يجوز، لأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولهذا أنكر الناس بأعينهم على معاوية فرموه بأبصارهم، فقال واثق أمية ماذا صنعت؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يسكتونه فسكت ومضى في صلاته. فلما انصرف من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، لا قبله ولا بعده، والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، وإنما خاطبه بلطف وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال. فهذه موعظة قصيرة مفيدة انتفع بها معاوية ونقلها إلى من بعده. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن يلتفت المصلي أو ينظر إذا كان ذلك لمصلحة أو حاجة، وإلا فالأفضل أن يكون نظره إلى موضع سجوده، وفي حال الجلوس يكون نظره إلى موضع إشارته، لأن الجالس في التشهد أو بين السجدين يرفع إصبعه قليلا ويشير بها عند الدعاء، فيكون نظره إلى موضع إشارته. وأما في حال القيام والركوع فينظر إلى موضع سجوده، وقال بعض العلماء ينظر تلقاء وجهه، والأمر في هذا واسع، إن شاء نظر إلى موضع سجوده وإن شاء نظر تلقاء وجهه، لكن إذا حصلت حاجة والتفت فإن ذلك لا بأس به. وفيه أيضا أن العمل اليسير في الصلاة لا يضر، لأن الصحابة جعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أنه قال إذا نابكم شيء فليسبح الرجال وتصفق النساء. وفيه دليل على أن الكلام في الصلاة لا يجوز وأنه مبطل لها، إلا إذا كان الإنسان جاهلا أو ناسيا أو غافلا. فمثلا لو أن أحدا سلم عليك وأن تصلي، أو طق الباب وأن تصلي، فقلت غافلا أدخل، أو قلت عليكم السلام ناسيا أو غافلا، فصلاتك صحيحة، لأن الله لا يؤاخذ الإنسان بالجهل أو بالنسيان أو بالغفلة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ومن ذلك من فوائد الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه يعلم بالرفق واللين، وهذا هديه وهو أسوة أمته. فالذي ينبغي الإنسان أن ينزل الناس منازلهم، المعاند المكابر يخاطب بخطاب يليق به، والجاهل الملتمس للعلم يخاطب بخطاب يليق به. ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، وإنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وقراءة القرآن أو كما قال. والصلاة كما نعلم فيها قراءة القرآن، فيها تكبير، فيها تسبيح، فيها دعاء، فيها تشهد، حسب ما هو معروف عند المسلمين. وفيها الثناء على الواعظ إذا كان عظته جيدة وليس فيه عنف، لأن هذا يشجع أهل الوعظ، إذا كان سنتحدث ويمدحه في المجالس فلان سهل لين يعظ بسهولة ويصر، هذا يشجع أهل الوعظ على أن يلتزموا بهذه الطريقة. ويأتي إن شاء الله بقية كلام الحديث.
لا إله إلا الله ولا
لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوعظ والاقتصاد فيه عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمي ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. رواه مسلم.
قال المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب الغواعظ والاقتصاد فيه، في سياق حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه الذي تقدم الكلام على أوله حتى بلغنا إلى قوله رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وإن الله تعالى قد جاء بالإسلام. قال هذا الكلام ليبين حاله من قبل وحاله من بعد، وليتحدث بنعمة الله عليه، حيث كان في جاهلية لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما جرت به العادات بينهم، وجاء الله بهذا الإسلام النور المبين والفرقان العظيم، فبين الحق من الباطل، وبين النافع من الضار، وبين الإيمان من الكفر، والتوحيد من الشرك، إلى غير ذلك مما من الله به على هذه الأمة بالإسلام. ثم قال رضي الله عنه: وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. الكهان كانوا رجالا تنزل عليهم الشياطين الجن بما يسمعون من خبر السماء.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة
يحدثون
نسأل
الناس
الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة
بما أخبرت به الشياطين
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية
إلى الخبر
للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.